هدى أدى البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني من هذا الشهر الكريم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، عميد البحث العلمي بجامعة تبوك وأستاذ البلاغة القرآنية المشارك بالجامعة. حياكم الله دكتور عويض.
أهلا وسهلا.
دعونا نبدأ أيها الإخوة المشاهدون اليوم حتى نستفيد من الوقت، لأن اليوم عندنا سورة البقرة ونريد أن نستثمر كل ثانية في هذه الحلقة. أذكركم فقط بالأرقام سوف تظهر إن شاء الله تباعا، سوف نبدأ نستقبل الاتصالات بإذن الله تعالى من بعد الثلث ساعة الأول من الحلقة. سوف يكون اليوم طرح السؤال الأول بإذن الله تعالى في مسابقة البرنامج، فترقبوه في منتصف الحلقة إن شاء الله تعالى. لعلنا نبدأ دكتور عويض بفضل سورة البقرة، نتحدث عن نذكر الإخوة المشاهدين بما ورد في فضلها على سبيل الإيجاز قبل أن ندخل في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. نحن تحدثنا عن سورة الفاتحة، واليوم نتحدث عن سورة البقرة، وهي تستوعب يعني جزئين وزيادة من القرآن.
نعم.
هذه السورة فيها فضل عام وفيها فضل خاص في بعض الآيات التي بداخلها.
جميل.
نتحدث عن الفضل العام على الأقل الآن بسبب ضيق الوقت. ممكن هذه السورة أو بطولها وبما فيها من القصص سماها النبي صلى الله عليه وسلم سناما للقرآن، وقال لكل شيء سنام، وسنام القرآن البقرة، وصححه الألباني. وسنام الشيء هو أعلاه، أو هو الذي يجمع أفضل ما فيه، كما هو سنام الجمل وغير ذلك. وقد تكون في البقرة مثلا جميع الأحكام أو أمهات الأحكام والعقائد، وهذا لعلنا نعرج عليه في خلال الحديث عن موضوعات السورة، ولعل هذا يكون هذا السبب في تسميتها بسنام القرآن. وأيضا هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عنها هذه التسمية هو أيضا يبين فضلها على غيرها من السور، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى فضل آخر يخص أهم قضية تتعلق بالناس، وهي إغواء الشيطان. ولذلك لهذه السورة علاقة بطرد الشيطان، ولأن أصلا الشيطان أول ما ذكر فيها وذكر عصيانه فيها، فهو لا يقرب مكانا فيها هذه السورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ومعلوم أن البطلة لهم علاقة بالشياطين، وأيضا البطلة هم السحرة. هذه السورة يعني تعالج كثيرا من أمور السحر وما يتعلق به. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة ولا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
لا يقربه
شيطان. فهذه الفضائل لها علاقة حتى بموضوع السورة، وعلاقة أيضا، ولعل يعني نفصل جزء من هذا إن شاء الله في حديثنا الآخر عنها.
جميل جدا. أيضا مما يذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم سماها يعني الزهراوين، وأنها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها.
بالضبط.
يدخل في الفضل أيضا.
نعم يدخل
طيب
في الفضل.
طيب اسم السورة يا دكتور عويض البقرة، يعني بعض الناس يستغرب هذا الاسم كونها تسمى باسم الحيوان البقرة مثلا، وهي أعظم سورة يعني أو أطول سورة في القرآن الكريم.
نعم.
ما سر هذه التسمية وما مناسبته؟
أولا تسمية هذه التسمية نبوية، وقد جاءت في أحاديث كثيرة. من قرأ الآيتين من سورة البقرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يسميها بهذه السورة.
سورة البقرة. جميل. يعني هذه تسمية نبوية.
تسمية نبوية في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة.
ممتاز.
لكن البحث أين يكون؟ لا شك أن تسمية الشيء له علاقة بموضوعه.
أكيد.
ولذلك نحن نقول دائما أن من ضمن الأشياء التي تهدي متأمل القرآن والباحث فيه إلى موضوع السورة الرئيس، من ضمن الأشياء
الاسم.
الاسم من ضمنها الاسم، ومن ضمنها الكلمات البادئة، ومن ضمنها الأفكار المكررة وغير ذلك من الأمور.
جميل.
هذه فالاسم إذن هنا البحث يكون يعني ما مناسبته لموضوع السورة، ما علاقة بالسورة، ولماذا لم تسمى مثلا بإحدى القصص الأخرى التي وردت فيها أو القضايا الكبرى التي ذكرت فيها. أولا أن هذه القصة لم تذكر إلا في هذه السورة، هذه واحدة.
ممتاز.
وكونها ما ذكرت إلا في هذه السورة وتحمل أيضا معنى معين جعلها تسمى بها. المعنى المعين هذا هو مبنى سورة البقرة كله، الذي هو الأمر والنهي.
جميل.
نحن يا أخي الكريم والإخوة الكرام الفضلاء، لو جينا الاختبارات التي حصلت في بداية سورة البقرة نجد اختبار للملائكة وإبليس معهم بالسجود لآدم. نعم. هذا اختبار بالأمر. صح. اسجدوا، فنجحت الملائكة ورسب إبليس.
حلو.
الاختبار الثاني كان لآدم ولكن بالنهي. أيوة. ولا تقرب هذه الشجرة
أيضا،
وأيضا رسب فيه لأنه أغواه الشيطان الذي ما رضي أن يكون هو العاصي وحده، بل لابد أن يكون معه غيره. فحصل الأمر كله في قضية الأمر والنهي.
جميل.
وهو تفصيل إياك نعبد وإياك نستعين، تفصيل اهدنا الصراط المستقيم.
جميل.
فلما نجي لقصة البقرة نجدها مبنية على هذا أيضا، اذبحوا بقرة. عندهم قضية أرقتهم، رجل مات ولم يعرف قاتله، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يذبحوا بقرة ويضربوه بجزء منها، والأمر بسيط وسهل. صح. جدا، أسهل من سجود الملائكة لآدم ونهي آدم عن
قربان الشجرة.
ومع هذا هم بدأوا يتلكؤون، بل إنهم وصفوه يعني تتخذون هزوا.
صح.
تكذيب أصلا بالرسالة أو تكذيب بكلام النبي الذي يقولهم الله أمركم بهذا.
جميل.
فبنيت على هذا من أولها إلى آخرها، والتلكؤ فيه في أخذ الأمر في الاستجابة هو أخطر مرض ممكن أن يحصل للإنسان. وذلك الأخ المسلم الفاضل يجب أن عليه نداء جاءه أمر الله أن يأخذ مباشرة،
استجيبوا لله،
مدام أنه في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مجال هنا. ولذلك حتى يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابي في سورة الفاتحة، إيش قال له؟ وهو يقول أنا أصلي يا رسول الله.
قال
الله عز وجل يقول له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
حتى لو كنت تصلي.
حتى لو كنت تصلي. فلعل. جميل. هذا يعني مغزى السورة كله موجود في القصة.
حكمة دقيقة واضحة. نعم. حكمة دقيقة واضحة. طيب دكتور، أمس تحدثنا عن سورة الفاتحة، واليوم تحدثنا عن سورة البقرة. ودي أنك يعني تشير للإخوة المشاهدين إلى علاقة سورة الفاتحة بسورة البقرة. هل هناك تناسب بين السور أصلاً في الترتيب وكذا؟
قضية التناسب هذه قضية يعني فيها خلاف، أول هل يوجد تناسب أو لا تناسب، لكن الحقيقة أنه من ينظر فيها يجد تناسب، وقد يقع فيه بعض التكلف أحيانا، لكن حسبنا أن نحاول.
جيد.
هذا الربط، لأن يعني السيوطي يقول أن السورة اللاحقة تكون كالشرح والتفصيل للسورة السابقة.
جميل.
فهذا كلام يعني بعض أهل العلم، وبعضهم يقول أيضا أن لكل سورة موضوع رئيس يحملها، فممكن ربط بالموضوعات. أنا أشوف أن المناسبة ممكن تطرح من أكثر من جهة، ممكن تطرح من ناحية الموضوع للموضوع، بما أن السورة هذه لا موضوع هذه لا موضوع، فما مناسبته؟ ممكن مناسبة آخر السورة لبداية السورة، مناسبة بدء السورة وبدء السورة، يعني أكثر من سورة ممكن ندرس فيها المناسبة.
جميل.
هذه السورة التي معنا سورة البقرة، لو جئنا في مناسبتها بسورة الفاتحة، لو وجدنا أن سورة الفاتحة فيها طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم.
جميل.
ثم بعد ذلك يعني كان سائلا يسأل: طيب ما هو الطريق يا ربي لأسلك وأحصل على الهداية؟ فجاء بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فجاءت كلمة هدى للمتقين،
واضح استجابة،
واضح، وكأنه يقال أن الذي يريد الهداية عليه بالقرآن الذي هو الكلام الله سبحانه وتعالى الذي ستكون فيه الهداية كاملة،
تفاصيل الهداية.
بالضبط. ولذلك أنا حتى يمكن حاولت نضع لها عنوان عام ممكن أن يكون هو تفصيل الهداية،
اللي هي البقرة.
نعم، تفصيل. جميل. طرق الهداية، لأنها في داخلها مجموعة من القصص والتوجيهات وغيرها كلها للتشريع أو تفصيل الهداية.
في سؤال الدكتور عويد يعني طرأ على بالي الآن في قوله هنا هدى للمتقين، يعني عد الهداية باللام. أمس في سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم، فعدها بنفسه، ما لم يقل اهدنا للصراط المستقيم ولم يقل اهدنا الى الصراط المستقيم، هل من علة لهذا؟
جميل. يعني ذكر الصراط اولا هناك
الصراط.
حتى بعضهم قال لماذا الصراط، يعني قال الصراط هو يختلف عن الطريق، اول شيء هو طريق ولا بد ان يكون سالكا، يعني ولا بد ان لا يكون فيه صعوبه، ولا بد ان يكون موصلا الى الغايه ويكون سهلا ليس فيه مشقه، ولا ما يسمى صراط.
عجيب.
ولا يكون فيه عوجاج، فهذه تسمية الصراط، عشان كذا قال الصراط بدون وعرفه
المستقيم.
المستقيم. وصفها وعرف وصفها.
نعم.
القضية في الهدايات التي ذكرتها الآن أنه قال اهدنا الصراط المستقيم، قالوا أن التعدية باللام أو التعدية بإلى أحيانا لا تشتمل إلا على إحدى الأنواع الهداية، هداية التوفيق أو هداية الإرشاد.
حلو.
بينما إذا عديت بنفسه، إذا عدي الفعل بنفسه
شمل
الصراط شمل الهدايتين جميعا. أيه. والمقصود هنا هو جميع الهدايات.
صح.
اهدنا يا رب الصراط بهداية أحد أو بهدايتك يا رب العالمين، المهم اهدنا الصراط المستقيم.
جميل.
أيضا نقطة ثانية، الهداية هذه يعني ذكرتني بشيء أمس نسينا نذكره، وهو أن الآن الإنسان ما الذي يجعله يضل عن الهداية؟ إما بسبب يأسه وقنوطه، لأنه يقول خلاص أنا يعني ضعت في هذه الحياة ما في فائدة. هذه يعالجها في أول سورة الفاتحة حقيقة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين، يعرف أنه رب رحيم فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ويسلك طريق الهداية مرة ثانية. أو قد يكون بسبب الصحبة أحيانا.
جميل.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الإنسان يظل بسبب أصحابه لكن هنا أنعمت عليهم النبيين الصديقين
الله. صح.
إلى آخرها.
جميل.
الأمر الثالث، قد يظل الإنسان بسبب الجهل.
نعم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما عنده ما في علم، ظل بلا علم. وأيضا أحيانا لا يعرف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى،
هو مجتهد ولكن
ما يعرف.
صح. على
لكن
ضلال.
هنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الطريق الموصل إلى الله.
جميل.
لذلك هي شافية وهادية سورة، والطريق التفصيلي لهذه الهدايات هو موجود في سورة
البقرة.
البقرة.
طيب ملاحظة دكتور في قوله في أولها ذلك الكتاب، لماذا عبر بالكتاب في هذه السورة ولماذا كثر تكرار الكتاب في السورة بخلاف أن لم يذكر القرآن مثلاً؟
نعم، هذه ملحوظة حقيقة يعني ممكن أن نفصل فيها قليلا. أريد الأخوة أن ينتبهوا لقضية أنه يعني بالنظر والسريع يعني الحقيقة لم أصل فيه إلى تمحيص كبير، لكن في بعض السور يكون هناك تمجيد للكتاب أو للقرآن في بداية السورة، مرة نذكر الكتاب ومرة يذكر القرآن. الملحوظ أنه إذا ذكر الكتاب تكون السورة محتوية على الكتاب أكثر من ذكر القرآن
إذا ابتدأ به،
وإذا ذكر القرآن يكون ذكره أكثر من الكتاب، وهذا ممكن لأي أحد
أن يستقرأ أو يتأكد. جميل.
فدعنا نأخذ سورة البقرة على سبيل المثال، جاء فيها الكتاب.
صح.
أولا لماذا جاء الكتاب؟ لماذا لم يكن القرآن؟
جميل.
هذا أولا، يعني ماذا ما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك القرآن.
نعم.
السبب هنا أن المقام هنا مقام بيان لفضيلة الكتاب اللي هو القرآن على بقية الكتب، ومواطن المفاضلة لا يصلح أن يذكر فيها القرآن. ليه؟
أيوة.
لأن القرآن أصلا اسم خاص وعلم على كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر مع غيره. لكن لما يقول ذلك الكتاب أي هو يعني هو الذي يستحق اسم الكتاب من بين غيره من الكتب.
جميل.
هو الأعلى، هو الأعظم، هو المهيمن، لأنه هنا حديث عن كتب وما حصل فيها من
يعني الآن سوف يأتي ذكر كتاب أهل الكتاب لكنه أراد أن يقول أن الذي يستحق أن يسمى كتابا من بينها هو القرآن.
نعم، دعني أقول مثلا كتاب التوراة، كتاب الإنجيل، كتاب
القرآن.
ثم قال ذلك الكتاب من بين هذه الكتب، ذلك الكتاب مثل ما أقول ذلك الرجل. لذلك القراءة هنا ممكن تكون ألف لام ميم ذلك الكتاب ويقف القارئ ذلك الكتاب. يعني هذا هو الكتاب لا غيره.
جميل.
لأنه هنا مقام موازنة.
جميل.
فيناسبها الكتاب. لكن لو ذكر القرآن قال ذلك القرآن ما كان هناك أي تفضيل على غيره.
كم تكرر الكتاب؟ هل أحصيتها يا أبو؟
والله أنا ما أحصيتها إحصاء كامل، لكن بعضهم ذكر أنها في الأربعين، وبعض أنا أحصيت إلى 35 أو غيرها.
كلها الكتاب. الكتاب.
كلها الكتاب.
والقرآن طيب؟
والقرآن لم يذكر إلا مرة واحدة في آيات الصيام.
الذي أنزل فيه القرآن.
الذي أنزل فيه القرآن. وهذه حقيقة يعني أيضا ملحظ مهم جدا.
جداً.
يعني لماذا؟ ولعل السر في ذلك والله أعلم أن سورة البقرة يعني أستطيع أن أقول نصفها أو ثلثها على الأقل كان لبني إسرائيل. والحديث عن يعني إذن
خاصة اليهود.
يعني. اليهود بالذات، والحديث عن أهل الكتاب، ولعل هذا هو من أحد أسباب يعني ذكر الكتاب بكثرة. من ضمن الأشياء حقيقة التي أنا أتصور أن ممكن يكون مفتاح لفهم السورة، ولعل الأخوة الكرام ينتبهوا لهذه القضية، أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه فنفى عنها الريب، ثم قال هدى للمتقين. لو تأملتم يا أخوان الكرام الذين يقرؤون الآن سورة البقرة، كل ما مريتم على ذكر الكتاب انظروا ما المنهج الذي معه، ماذا فعل؟ فمثلا ذكر أنه هدى، هذا مع المؤمنين الذين أخذوه بحقه هدى ولا ريب فيه، والمطلوب تلاوته والمطلوب الإيمان به، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أيضا الهداية، أيضا الحكم، هذا كله
على الكتاب
بأخذ بحقه. لكن لو أخذنا الصنف الثاني الذين تعاملوا مع الكتاب بشكل آخر، المخالفة، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، الإعراض، التحريف له، الإيمان ببعضه وترك بعضه، الكفر به، نبذه وراء ظهورهم وخذ ما شئت، هذه الصورة التي لا ينبغي أن يكون التعامل
مع الكتاب بها بالضبط. فتح الله عليك دكتور أستاذنا دكتور عويض في فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام.
يجب على الأمة أن تتصدى لها ولا يجوز لها السكوت عليها.
والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
التمثيل فهو عمومة له هدف.
ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرافض نفسه.
ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة.
الناس في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ لا كنز من ذهب ولا يورانيوم ولا يحزنون.
فأي شجاعة تحفزك لأن تنكر عليهم إنكارهم بنظرة مقاصدية تفحص النص بشكل أدق.
أول جهاز تسجيل استخدم بطريقة شرعية في بريدة كان عندي. ولكنما الذكرى تعزز عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق.
يا سلام.
قصة فتوى حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا العزيز الدكتور عويض العطوي حول سورة البقرة. وقبل أن نواصل الحديث مع الدكتور عويض أريد أن أطرح السؤال الأول عليكم أيها الإخوة المشاهدون، ولعلنا نبدأ إن شاء الله من اليوم في مسابقة برنامج التفسير المباشر. السؤال الأول يقول أيها الإخوة، يقول في الجزء الأول إثبات أو في الجزء الأول آيتان أشارتا إلى 3 براهين من براهين البعث بعد الموت: الأول خلق الناس، الثاني خلق السماوات والأرض، الثالث إحياء الأرض بعد موتها. السؤال: ما هما هاتان الآيتان اللتان أشارتا إلى هذه البراهين 3؟ ونستقبل الأجوبة أيها الإخوة على رقم الهاتف الجوال الذي يظهر تباعا على الشاشة في هذه الحلقة. وغدا بإذن الله تعالى نعلن اسم الفائز، والجائزة كما قلت لكم أمس هو مقعد في حملة الحج بإذن الله تعالى في الموسم القادم إن شاء الله. نعود يا شيخنا الحبيب إلى سورة البقرة. كنت سألت دكتور عويض عن مناسبة أول السورة، مناسبة المقطع والمطلع كما يقول السيوطي، وأريد أن نلخصها. للإخوة المشاهدين قبل أن نسترسل؟
طيب، نحن تحدثنا قبل قليل عن مناسبة أو شيء من مناسبة السورة للسورة
للسورة، نعم،
لكن أنا أتحدث عن السورة نفسها، سورة البقرة، بماذا بدأت وبماذا انتهت.
طبعا السورة هي أطول سورة في القرآن،
أطول سورة في القرآن،
286 آية.
نعم، فإذا نحن نتحدث عن سورة طويلة جدا، ومن الأشياء المساعدة على معرفة موضوعاتها مطلعها ومقطعها واسمها والكلمات البادية والأفكار المكررة. جميل. هذه الأشياء تساعد دائما على الأقل يعني على معرفة شيء من موضوع السورة العام.
جيد.
نحن رجعنا بدأنا يعني قرأنا أول مطلع للسورة، وجدنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه.
بالمناسبة أمس الأخت غيداء سألت عن الحروف المقطعة. نعم. يعني لعلك تجيبها أثناء الحديث.
فإذن الآن بداية بهذه الحروف المقطعة التي يعني لم يسبق للعرب، هذا جواب، لم يسبق للعرب أن كان عندهم مثل هذا النموذج. يعني كانوا يذكرون الحروف المقطعة يمكن في آخر البيت، لكن لم يكن هناك من مما يحدث أن يبدأ بها، بحيث أن السامع يستغرب ويستعجب وينتبه ما المقصود بهذه الأشياء.
جميل.
ولذلك من الأشياء من الأسرار وراه والله أعلم هو تنبيه السامع لأهمية الشيء المذكور بعده. ودائما يعني في أغلب السور يكون المذكور بعدها هو القرآن. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي يعني نزل التحدي به، نعم، هو من جنس لغتكم أو من جنس الكلام الذي تتكلمون به، ولذلك يأتي التنويه بالقرآن بعد مباشرة أيضا.
جميل.
وأيضا قد يقال أن الله أعلم بمراده بها. هو من الصعوبة حقيقة الحكم بمعناها بالضبط.
صح.
وإن كان فيها كلام كثير جدا، ولعل يكفي من هذا أن نعلم هذه القضايا يعني الثلاثة على عجل.
جميل جدا.
إذن هي بدأت بهذا الأمر، ثم بعد ذلك الكتاب لا ريب. أول شيء التنويه بشأن هذا الكتاب العظيم. طيب، اختتمت السورة بأثر هذا الكتاب. هذا الكتاب هدى للمتقين، أول شيء ما في ريب، ثانيا هدى للمتقين. هل لهذا أثر يعني شيء في نهاية السورة؟ في آخر سورة، نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الذي استجاب،
آمن الرسول
بما أنزل إليه. فهذه حصيلة هذا الهدى وحصيلة المتقين وصفاتهم المذكورة في أولها تحصلت ووجدت كاملة هناك في آخر السورة. إذا كان في أول السورة دعوة إلى الهدى والفلاح، في أولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات، ثم ذكر في نهايتها أن هؤلاء على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جميل.
هؤلاء الذين أخذوا هذه الصفات وعدوا في أول السورة بالفلاح.
جميل.
وها هو يتحقق هذا الفلاح في آخر السورة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين إلى آخر الآيات،
كل آمن بالله.
وهذا التحقق له ثلاث درجات، إما أن يكون الإنسان يعني أخذ بكل هذا الأمر فحصل على الدرجة الأولى اللي هي الإيمان الكامل، آمن الرسول بما أنزل إليه، أو يكون اجتهد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، عنده خطأ وعنده صح. وقد يكون أذنب وخاف، تأتي فيها ربنا 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 الدعاء للمخطئ أو المحسن. المهم من الإنسان بدأ بهذه السورة وبأوصاف المتقين، حاول من خلال السورة كلها أن يعرف منهج الله ومراد الله، وتحصل في النهاية هذا الأمر. فبهذا صار فيه ارتباط واضح بين مطلع السورة ونهاية السورة.
جميل. وأيضا لفتة قد تضاف دكتور، وهي في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الحجم الكبير من التشريعات إلا أنه بالرغم من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح. فالإنسان يأخذ من العبادة من أبواب الخير ما يستطيع وما يقدر عليه. لو نأخذ دكتور موضوعات السورة على وجه الإجمال، يعني معنا طويلة لكن لعلك يعني في إشارات سريعة تشير إلى أبرز موضوعات.
نعم، نحن ممكن نتحدث عن موضوعات السورة بشكل عام. يعني هذه السورة طبعا طويلة جدا من الصعوبة يعني.
صحيح.
لكن دعنا نقول إنه ممكن يكون لها مدخل اللي هو الآيات الأولى اللي تحدثت عن الكتاب وتحدثت عن أصناف الناس الثلاثة، أهل التقوى والكفار والمنافقين.
جميل.
إلى هذا الحد، هذا المدخل الأول
للسورة.
القضية الرئيسة الأولى التي طرحت في هذه السورة هي دعوة الناس أجمعين إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
هذا أول أمر في السورة.
هذا أول أمر أول أمر في السورة هو يمكن أول نداء.
أول نداء صحيح. يعني هو أول نداء.
وأول أمر لو لاحظنا جاء على صورة الخطاب، بينما كل الآيات التي سبقته في سورة البقرة الآن
أيه؟
مع الأصناف الثلاثة تحدثنا عنها كان بصورة الغيبة، يتحدث عن المتقين وعن الكفار وعن المنافقين. ثم لما جاءت الدعوة إلى توحيد الله وإلى المقصد الأكبر من هذا، ولذلك قد تكون هذه الآية هي يعني من أيضا من أهم مقاصد السورة،
العبادة.
العبادة يا أيها يا أيها الناس له الذين ذكروا كلهم.
جميل.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. النقطة أيضا التي يعني جاء فيها السؤال أمس وعطيتني إياه،
أيوة،
قضية أنه ذكرت الألوهية أولا في الحمد لله رب العالمين.
هذه إحدى الباحثات من الكويت. نعم، نعم، أرسلت.
فإذا كانت تسمعنا الآن، يعني الحديث عن ذكر لفظ الجلالة ليس بالضرورة يدل على الألوهية، لأن الكفار لما يسألون من الذي خلق السماوات وأنزل المطر يقولون الله، لكن لا يعني نقولهم الله أنهم آمنوا
بألوهيته. نعم،
هم بربوبيته. فالحديث عن الربوبية وإن كان ذكر لفظ الجلالة.
جميل.
وبدليل رب العالمين إلى آخره. وهنا أيضا الآن المطلوب اعبدوا، توحيد الألوهية العبادة، لكن بماذا استدل عليه؟
بالربوبية. نعم.
خلق الذي خلقكم، يعني لماذا تعبدونه؟ لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ثم وجعل السماء
فراشا،
الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء، كلها ظواهر من ظواهر الرب. بالعكس، هذه تؤيد ما نطمح إليه ونمشي وندعو إليه، أن الدعوة إلى توحيد الربوبية الألوهية يجب أن تكون يعني دائما إما محفوفة بتوحيد الربوبية، إما قبلها أو كالتعليل لها أو كالسبب، لازم نهتم بهذه القضية، لأنها هي بل إن سورة الفاتحة نفسها ذكرت فيها النعم في أول لحظة رب العالمين، وسورة البقرة نفسها مليئة بذكر النعم، حتى إن القصة التي تحدثنا عنها هي قصة البقرة، جاءت بعدها مباشرة حديث عن 9 أو 10 أو 8 حسب التفصيلات من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، أنجاهم من الغرق، وأنجاهم من آل فرعون، وبعثهم بعد موتهم، وظل عليهم الغمام، كل هذا. ومع هذا لم يراعوا هذه النعم. ولذلك أنا أقول إن مدخل النعم على الإنسان من أهم الأشياء التي يعرف بها ربه ويعرف أنه مستحق للعبادة. نحن ولله المثل الآن، إذا أنعم علينا إنسان نشوف كيف نخجل منه وكيف نؤدي له، فكيف برب العالمين؟ وذلك هو مدخل أظن الشيء ممكن أن نستفيده من السورة.
لا شك،
النعم كثيرة جدا.
في لفتة لعلنا نأخذها دكتور بعد اتصال هنا، وهي لماذا جاءت يا أيها الناس اعبدوا بالخطاب، وأيضا نظيرة لما تكلمت عنها أمس إياك نعبد أيضا. معنا اتصال الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله منكم في الشهر.
اللهم أمين.
عندي سؤال للشيخ خالد.
تفضل تفضل.
شيخ، أنا عندي مرتي في شهر 8 في إنفاس، وباقي لها يومين بتاخذنا من رمضان.
يا أبو محمد، أبو محمد
تم.
يبدو أنك تسأل سؤال فقهي في الفتوى، خله إلى الساعة 6 لو تكرمت، الله يحفظك. فتوى الساعة.
طيب،
نعود يا شيخنا الحبيب إلى يعني إياك نعبد جاءت بصيغة الخطاب، ويا أيها الناس اعبدوا بصيغة الخطاب.
دعني نقول أن أول خطاب ورد في سورة الفاتحة هو إياك نعبد، هذا الخطاب الأول، ولكنه خطاب من المخلوق للخالق.
حلو.
بينما هنا هذا خطاب، أول خطاب أيضا يرد في سورة
الخالق،
نعم، في سورة البقرة، من الخالق للمخلوق. هنا أمر
أي،
وهناك إياك نعبد.
جميل.
هناك يعني تواضع من المخلوق ليعبد الله سبحانه وتعالى، أما هنا أمر، فالذي يريده الله منا أن نعبده. لماذا نعبده؟ لأنه الذي خلقنا وأوجدنا وأعطانا وإلى آخره. الإنسان لما يعني يستشعر هذا الأمر، ولذلك يؤيد هذا قضية النعم هذه، أن الموضوع الثاني يعني يقول الموضوع الأول هو دعوة الناس أجمعين إلى عبادة الله من خلال هذه الآيات. وهذه الآيات ترى يعني تقريبا عددها 5 أو 6 آيات، يعني
في البقرة ولا في
لا في نتحدث المقطع هذا.
جميل.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الآيات وما جاء بعدها من 4 أو 5 آيات اشتملت على المطلوب تماما، اللي هو لا تعبدوا إلا الله، أيضا آمنوا بكتابه، وهذه المشكلة عند بني إسرائيل وعند غيرهم بسبب الضلال، لأن هذا طريق الهدى. الأمر الثالث تؤمنوا بالغيب، تتقوا العذاب الأليم، وتعملوا للجنة.
جميل.
الإنسان لو أخذ هذه الأشياء الثلاثة لوجد أن هي المحركة له في حياته. ولذلك الموضوع الثاني الرئيسي في السورة هو بنو إسرائيل. استغرق ما يزيد على 130 آية تقريبا، يعني ممكن
تقريبا نصف
نصف السورة، بعضهم يقول ثلثة. وفعلا لو تقرأها تجد حتى ذكر النصارى معهم يعني إجمالا أحيانا، لكن جاء التفصيل الكبير
لليهود.
ولماذا يذكر التفصيل في سورة الموضوع الرابع فيها هو التشريع، أخذ حول 100 آية تقريبا أيضا، فمقابل التشريع يذكر ما فعله بنو إسرائيل. ليه؟ لأن هذا التشريع فعل ضده بني إسرائيل. فأنت ترى الآن أيها المسلم لما تأخذ تشريع الله سبحانه وتعالى وأوامر الله، أوامر ونواهي، ترى النتيجة لقوم قبلك ماذا فعلوا بها، وما هي النتيجة التي وصلوا
يعني تطبيق
إلى
عملي،
تطبيق عملي وحالة قبلك.
جميل.
بقي الرابع، بعد الرابع هذه يعني الأشياء الأساسية، الختام نهاية الأمر، وهو آية واحدة ممكن أن تقول التي هي لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الأمر هو المحرك الأساسي لكل هذه التشريعات التي ذكرت. ليه؟ اللي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى
داخلية.
ولذلك هذه الأشياء الأربعة يا أخي الكريم شملت الإيمان في الدعوة اللي سمعناها قبل قليل،
جميل،
وشملت الإسلام في التشريع،
حلو،
وشملت الإحسان في الآية الأخيرة اللي هو المراقبة،
يا سبحان،
ففيها أركان هذه كلها.
تأذن قبل ما نختم الشيخ ناخذ اتصال الأخ نايف معنا من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخ نايف، تفضل.
خير دكتور عبد الرحمن، وتحية طيبة لك ولضيفك الكريم.
الله يحييك وأنت طيب إن شاء الله.
شيخنا الكريم، هناك سؤالان. الأول، المتأمل في سورة البقرة يستطيع ربط المواضيع بعضها ببعض، مثلا قصة جعل آدم خليفة في أول السورة، ذكر بعد ما حال بني إسرائيل وأن عدم استحقاقهم للخلافة، والجزء الثاني والذي يليه حال هذه الأمة التي كانت أهلا لهذه الخلافة، وذلك منتصف سورة البقرة هي قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. أنا سؤالي، كيف نربط بين أول السورة في قسمة الناس ثلاثية إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين بقصة جعل آدم خليفة اللي ذكرت في أول؟
جيد،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو الدستور من أهل البلاغة؟ ما هو السر البلاغي في التعبير بالجهاد، تعبير عن الجهاد بالقتال في سورة البقرة؟
كتب عليكم القتال. نعم.
نعم.
شكرا، شكرا يا أخي، حياكم الله. بقي معنا يا دكتور، يعني ربما بقي معنا فقط دقيقة ونص،
نجيب على هذا أحسن.
أجب على سؤال الأخ دكتور.
أنا أتصور أن الأخ الكريم أشار إلى موضوع مهم جدا في السورة، وهو قضية الخلافة في الأرض.
جميل.
ذكر الأصناف الثلاثة والله أعلم في أول السورة أن هؤلاء هم أصناف البشرية.
نعم.
هؤلاء هم أصناف
لا يخرجون عنها.
لا يخرجون عنها. وبعد ذلك جاء أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك جاءت قصة آدم والخلافة في الأرض. ولذلك الملائكة قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهذا المتصور من البشر ومن الناس.
جميل.
السورة بكاملها توضح نماذج متعددة لنوعية الخلافة في الأرض. الذين تولوا، من ضمن الذين تولوا خلافة في الأرض اليهود فأفسدوا.
جميل.
والذي ذكره الملائكة وجد عندهم الإفساد وسفك الدماء.
نعم.
حتى الأنبياء قتلوهم.
صح.
في نماذج أخرى خلفت في الأرض وأعطت صورة حسنة وبنتها، مثل إبراهيم عليه السلام.
جميل.
وبناها وبنى مكانا
البيت وبنى البيت. نعم.
وأيضا في تشريعات وجدت مع من خلال السورة، وجدت لبيان المنهج الصحيح في عمارة الأرض. فالسورة فعلا يعني تبني منهج للخلافة في الأرض وتعطي نماذج لهذا.
رائع جدا، فتح الله عليك دكتور عويض، جزاك الله خيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. أشكركم على المتابعة، وأشكر أخي الدكتور عويض بن حمود العطوي عميد البحث العلمي بجامعة تبوك على تفضله ما تفضل به في هذا اللقاء وفي اللقاء السابق. ألقاكم بإذن الله في هذا الموعد غدا إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى الدرب شاء